الدرس الخامس باب الآنية.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي على باب الآنية، ونتناول فيه في هذه الليلة جملة من المسائل نبدأها بما قال فيه المؤلف: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بين المؤلف في بداية هذا الباب حكم استعمال الآنية، ومناسبته لباب المياه ظاهر، فإن الناس سابقا يستعملون الأواني للوضوء، فبين جملة من الأحكام المتعلقة بالأواني، ومن أولها آنية الذهب والفضة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فبين أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا في الأكل وفي الشرب وفي سائر الاستعمالات، ومنها الوضوء. ويدخل في الآنية كذلك ما ألحق بها من الملاعق والكأس والفنجان ونحو ذلك. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا قويا من حيث الدليل، فلعلنا أن نأتي على هذه المسألة من خلال هذه الخطوات: حكم استعمال آنية الذهب والفضة. أولا، تحرير محل النزاع. أجمع أهل العلم على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، إلا ما نقل عن داود رحمه الله الظاهري بتحريم الشرب دون الأكل، وهو قول شاذ يرده ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فيما عدا ذلك، فيما عدا الأكل والشرب، كالوضوء، كاستعمالها في الوضوء، هل يجوز أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم: القول الأول بالتحريم، وهو قول جماهير الأمة من الأئمة الأربعة وابن حزم وابن تيمية وغيره، بل حتى الإجماع عليه الإمام النووي، والاتفاق عليه ابن هبيرة وغيره. القول الثاني بالجواز، يعني يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء ونحوه، يعني فيما عدا الأكل والشرب، وهو قول الشوكاني والصنعاني ومن العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين. ولم أقف على من سبقهم إلى هذا القول من العلماء المتقدمين، إلا ما نقل عن داود وسبقت الإشارة إليه. أدلة الأقوال: استدل أصحاب القول الأول بحرمة استعمال آنية الذهب مطلقا في الأكل والشرب والوضوء وغير ذلك، استدلوا بجملة من الأدلة. الدليل الأول حديث حذيفة الذي سبق معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، والحديث في الصحيحين. لهم في الدنيا أهل الكتاب، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة نحن المسلمين. الدليل الثاني، استدلوا بحديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا، فذكرها الأمور السبعة المأمورات، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصرة المظلوم أو نصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا، وهذا محل الشاهد، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيحين. الشاهد منه: ونهانا عن آنية الفضة، وهذا لفظ عام يشمل كل الاستعمالات، فإنه لم يخصص في الأكل أو الشرب. الدليل الثالث الذي استدلوا به على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، استدلوا بالإجماع، فقالوا: إن العلماء قد أجمعوا على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا في الأكل والشرب وغيرهما، ومن ذلك الوضوء. وأذكر لكم بعض من نقل ذلك. قال النووي رحمه الله في المجموع: وإجماع من قبل داود وقبل هذا، يعني حتى يكون النقل واضحا، استدلوا بالإجماع. طيب، يرد على هذا الدليل الخلاف القائم. المسألة فيها خلاف، فيها أقوال، فكيف نقول إنها إجماع وفيها خلاف؟ فقالوا: إن الإجماع قد انعقد قبل وقوع هذا الخلاف من العلماء المتقدمين. قال النووي: وإجماع من قبل داود حجة عليه، إن داود خالف. قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود، وقد سبق، وإلا قول الشافعي في القديم. انتهى كلامه. يعني الشافعي له قولان: القول الأول بالكراهة، يعني يكره الشرب والأكل وسائر الاستعمالات في آنية الذهب والفضة. القول الثاني بالتحريم، وهو الجديد، وهو الذي رجع إليه رحمه الله. قال ابن هضيرة في الإفصاح: واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه. ثم قال بعد ذلك: واتفقوا على أن هذا التحريم في حق الرجال والنساء. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى. فهذه النقولات من عدم وجود الخلاف بين أهل العلم تعضد ما حكاه النووي من الإجماع. هذا دليلهم الثالث. أما أدلة القول الثاني القائلين بحل استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يعني كالوضوء، استدلوا بحديث حذيفة، استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث حذيفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على النهي فقال: لا تأكلوا، وقال: ولا تشربوا. فنقف على ما ورد به النص، والأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، والنهي إنما ورد على الأكل والشرب، فنقف على ما ورد، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الحل والإباحة. هذا دليله. وهذا الاستدلال بهذا الحديث نوقش بأنه استدلال غير مسلم، فإن الحديث يدل على حرمة الاستعمال مطلقا، وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب. كما ذكر أن الأكل يكون في الصحفة، وأن الشرب في الآنية من باب التغليب. أليس في الحديث قال: ولا تأكلوا في صحافهما؟ طيب، لو شرب في صحاف الذهب والفضة فما قولكم؟ سيقولون: لا، هذا حرام، وإنما ذكرت الصحفة في الأكل، وذكرت الآنية في الشرب من باب التغليب. فنقول كذلك: ذكر الأكل والشرب في هذا الحديث من باب التغليب، لأن الناس في ذلك الوقت عامة استعمالهم للأواني إنما هو للأكل والشرب، ولا يتصور أن إنسان يستعمل الذهب والفضة إلا في الأكل والشرب غالبا، وما عدا ذلك فهو قليل. فيكون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب إنما هو من باب الغالب، أو كما يعبر أهل العلم: خرج مخرج الغالب. وهذا في نصوص الكتاب والسنة كثير، ومنه قوله تعالى: ولا تأكلوا الربا، مع أن أخذ الربا محرم مطلقا سواء أكله أم لم يأكله، وإنما ذكر الأكل من باب التغليب. ويؤيد هذا الفهم أمور، يؤيد هذا الفهم أن الحديث في ذكر الأكل والشرب إنما خرج مخرج الغالب يؤيده أمور. الأمر الأول: التعليل الوارد في آخر الحديث، فتأملوا فيه، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها ضمير يعود إلى أي شيء؟ هل يعود إلى الأكل والشرب أو يعود إلى الآنية؟ يعود إلى الآنية. فيكون المقصود بالتحريم والذي بينه تعليل النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال الآنية مطلقا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن الخطأ أن نفصل دلالة آخر الحديث عن أوله، بل لا بد أن نأخذ به كله مجموعا. الأمر الثاني الذي يؤيد هذا الفهم أن عامة العلماء وعامة المحققين من أهل العلم فهموا هذا الفهم، وأن المراد بالنهي في حديث حذيفة النهي عن سائر الاستعمالات وليس خاصا بالأكل والشرب. الأمر الثالث الذي يؤيد هذا الفهم حديث البراء، وفيه: ونهانا عن سبع، ونهانا عن آنية الفضة، فإنه أطلق ولم يقيدها بالأكل والشرب. الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب القول الثاني القائلين بحل استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، استدلوا بأثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأنها اتخذت جلجلا من فضة وجعلت فيه شعرات شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح والأثر في صحيح البخاري. الجلجل كما قال ابن حجر هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصى التي تتحرك فيه، وقد تنزع منه الحصى التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانة. فيقولون إن هذه أم سلمة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم استعملت آنية الفضة. هذا الاستدلال بهذا الأثر أيضا نوقش من وجهين. الوجه الأول أن الجلجل ليس بآنية فلا يكون في مورد النزاع. الوجه الثاني لو سلمنا بأن الجلجل آنية فإنه معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء الصريح، وكذلك حديث حذيفة، ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بأثر صحابي. وبهذا يظهر رجحان القول الأول، وهما عليه عامة أهل العلم، من حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وما سواه. قال المؤلف، وهذه المسألة الثانية معنا، قال المؤلف: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. هنا مسألتان: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. الضبة هي ما يلحم به الإناء، أو يعني يجمع به الإناء، سواء كان لكسر أو لزينة. فيقول المؤلف: الإناء المضبب بالذهب أو الفضة، وقد ألحق أهل العلم بذلك وهو مذهب الحنابلة المموه والمقلي والمطعم بالذهب، فإنه داخل في التحريم لعموم النهي، فإنه يشمل. قال المؤلف: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، فإن هذا معفون عنه. وإذا كانت يسيرة ولحاجة لرد صدع في الإناء فإنه لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. بناء النبي صلى الله عليه وسلم قدحه انكسر، فلحمه النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من فضة. وهذا دليل على أن التضبيب إذا كان لحاجة وكان يسيرا في الإناء فإنه لا بأس به. المسألة الرابعة في قوله: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. أما ما عدا الذهب والفضة فنبقى على الحل، فإن القاعدة التي نستصحبها معنا دائما أن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليلها. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، فالأصل في كل الأواني هو الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل الدليل على تحريم الذهب والفضة فنقف على ما ورد، أما ما عداهما فيبقى على الأصل،
وإن كان من الجواهر الثمينة، إلا أن يكون محرما لأمر آخر كالسرف والخيلة والتشبه بالكفار، فهذا له اعتبار آخر. المسألة السادسة، قال المؤلف: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يعني أن أواني أهل الكتاب وملابسهم يجوز استعمالها، وأن الأصل فيها هو الطهارة، ولا يجب غسلها إلا إذا علمت النجاسة، حينئذ يجب غسلها. وفي المسألة خلاف قوي بين العلماء أيضا من حيث الأدلة في أواني أهل الكتاب، فإن الأصل في الأشياء هو الطهارة، والأصل في الأعيان هو الطهارة، والأصل في المياه الطهارة، فآنية الكتاب هل تدخل في هذا الأصل أو أنها مستثناة منه؟ فيه خلاف بين العلماء في آنية الكفار، هل يجب غسلها قبل استعمالها أو لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجب غسلها، وهو قول الجمهور. القول الثاني بالوجوب، يعني بوجوب غسلها قبل استعمالها، وهو قول ابن حزم، واختاره من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. أدلة الأقوال، أدلة القول الأول وهو قول الجمهور، استدلوا بجملة من الأدلة، من أظهرها أولا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح كما في الإرواء. حديث جابر أعيده رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولو كانت هذه المزادة نجسة لما توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها داخلة في أواني المشركين. الدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنقة، فأجابه عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل، يعني دعا اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنقة، وهذا الخبز أو هذه الإهالة أو هذا الدهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكيد أنه طبخ ووضع في أواني ثم قدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت أوانيه نجسة لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل الطعام منهم. الدليل الرابع ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصراني. قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. أدلة القول الثاني: القائلين بوجوب الغسل، يعني أن الأصل في آنية الكفار النجاسة لا الطهارة، استدلوا بحديثين. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث الصحيحين، وهذا الشاهد منه: وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، وهناك لفظ آخر للحديث عند أبي داود وأحمد وسنده صحيح، أن أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء، يعني اغسلوها. الدليل الثاني حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، فقال عليه الصلاة والسلام: أنقوها غسلا وطبقوا فيها. سئل سؤالا عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنقوها غسلا وطبقوا فيها. والحديث في سنن الترمذي، وأورده الألباني وصححه وأورده في صحيح سنن الترمذي. الترجيح بعد ذكر القولين والأدلة، لعل القول الثاني هو الأرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن باء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحينما سئل عن بئر بضاعة ويلقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولما سئل عن آنية أهل الكتاب أو عن آنية المجوس فقال: أنقوها غسلا، وقال: اغسلوها، وقال: ارضحوها بالماء. فدل ذلك على أن آنية الكفار مستثناة من هذا الأصل العام، وأن الأصل فيها النجاسة والطهارة. إذ لو كان الأصل فيها الطهارة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولا أجراها مجرى بقيتها من الأمور، حينما أجاب بأن هو الطهور ماءه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلى غيره. فإذا غلب على الظن طهارة أواني الكفار فلا يجب غسله، وعلى هذا يحمل أو تحمل أدلة القول الأول على أنه غلب على الظن طهارتها. فإذا كان يعلم أن هذا البيت يغسل الأواني بالماء أو أن هذا المطعم يغسل الأواني بالماء إذا كان في بلاد كفار، فإنه لا يجب غسلها، لا يجب عليه أن يغسلها. وإذا غلب على ظنه نجاستها وجب عليه غسلها بالاتفاق، وإن كان شاكا ومترددا والأمر عنده محتمل فحينئذ يجب غسلها لظاهر حديث أبي ثعلبة القشني الدال على أن الأصل فيها النجاسة لا الطهارة. ثم قال المؤلف: وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، أي يجوز استعمال ثيابهم التي صنعوها أو التي استعملوها، والدليل على ذلك الأصل العام كما مر معنا، وأن ما ورد استثناؤه إنما هو الأواني، فنقف على ما ورد إلا إذا غلب على الظن النجاسة، كأن تكون بعض الملابس الملاصقة للسوءة ونحوها ويعلم منهم عدم الاستنجاء أو يغلب على الظن ذلك، فإنها لا تستعمل إلا بعد غسلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر، الصوف يعني صوف الظأن، والشعر شعر الماعز ونحوهما، وكذلك وبر الإبل والأرنب. فإذا وجد من هذه الحيوانات من هذه البهائم ميتة، فهل يجوز أن يجزأ هذا الوبر أو هذا الشعر أو هذا الصوف فينتفع به لأنه طاهر كما ذكر المؤلف، أو لا يجوز لأنها ميتة فيكون نجسا؟ الأظهر هو ما ذكره المؤلف وهو مذهب الحنابلة، أن صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر، وهو مذهب أيضا أبي حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدليل على ذلك على طهارة الصوف والشعر، صوف الميتة وشعرها، حديث أبي واقد الليثي، وآمل من الجميع أن ينتبه معي في فهم هذه الدلالة. حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من حي من البهيمة وهي حية فهو كميتة، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو كميتة. والحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود. وأضرب لذلك مثالا، يعني كان الناس أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يقطعون أسلمة الإبل وأليات الغنم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو كميتة، يعني أنه لا يجوز لكم أن تنتفعوا بها وأن تأكلوها، لأن حكمها حكم الميتة، والميتة ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ نجسة بالاتفاق. فلو قطع مثلا من الشاه رجل أو يد أو قطعة لحم والشاة لا زالت حية، فما حكم هذه اليد أو هذه الرجل أو هذه القطعة من اللحم؟ أنها نجسة. لأننا ننظر ما حكم ميتة الغنم أو هذه البهيمة، ما حكمها؟ نجسة. فكذلك أيضا ما أبين منها حال الحياة. طيب الصوف إذا جز في حال الحياة هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر بالاتفاق، ولذلك لا يختلف أهل العلم في هذا، وأنه يجوز أن يقطع أو يجز الصوف والشعر لانتفاع به في الحياة. فإذا كان الأمر كذلك، كانت ميتتها أو صوف الميتة طاهر كذلك، لأن ما أبين من الميتة، ما أبين من الحي حكمه حكم الميت. فإذا كان الصوف المبان من الحي طاهر فصوف الميتة كذلك ولا فرق. وضح وجه الاستدلال؟ أو البعض يرضى بالتقييد؟ فلعلنا أن نعيد مرة أخرى يعني شيء من الترتيب. في وجه الدلالة من هذا الحديث، على طهارة الصوف، على طهارة الصوف وشأن الميتة، دل الحديث على أن ما أبين من الحي أنه مثل الميتة من حيث الطهارة والنجاسة، والصوف والشعر المبان من البهيمة الحية طاهر بالاتفاق، فدل على أن صوف الميتة كذلك. لأن صوف الميتة والصوف المبان من الحي سواء في الحكم، ولذلك نجد أن الحنابلة يجعلون الشعر والصوف والظفر في حكم المنفصل، وهذه قاعدة ترد هنا في باب الطهارة والنجاسة وفي غيرها من الأبواب أيضا. ومن الأدلة على جواز جز صوف وشعر الصوف والشعر من البهيمة الحية، وأنه يجوز الانتفاع به وأنه طاهر، يعني وهو الذي اتفق عليه أهل العلم، قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. لعلنا أن نقف عند هذا ونجعل ما تبقى من الوقت للأسئلة. يقول: ما حكم شعر الرقبة إما كان على اللحيين والذقن فهو من اللحم، وما كان على الرقبة فإنه ليس داخل فيه فيجوز إزالته. يقول: هذا الحديث البراء ونهانا عن آنية الفضة، هذا الإطلاق أو العموم ألا يقيده حديث حذيفة؟ أو أن ذكر بعض أنواع العام لا يخصص؟ وكيف نحدد ذلك؟ نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. نحن لا ننظر إلى حديث البراء وحده، بل ننظر إلى حديث البراء وغيره، حتى حديث حذيفة، وحتى حديث حذيفة قوي الدلالة بالنهي عن الاستعمال في عن عموم الاستعمالات، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وفهم عامة أهل العلم لذلك. ويبقى حديث البراء قوي في إطلاقه مؤيدا لعموم حديث حذيفة، وبهذا استدل ابن حزم في المحلى بهذا اللفظ: ونهانا عن آنية الفضة. يقول: حديث مثال الخشبة ورد من طريق آخر بلفظ يعني سبب سؤال أبي ثابت الخشني هو أنهم كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، لذلك أمر بغسلها. وبعضهم قال لو قلنا بأنها نجسة آية الكفار لا يغني غسلا، لأن آية هي قبل الغسل وبعده، لأن النجاسة نجاسة عين. نرجو توضيح ذلك، جزاكم الله خيرا. أبا ثعلب الخشني نعم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية أهل الكتاب، وسأله عن آنية المجوس، فبعضها مطلق وبعضها ذكر هذه الأوصاف، وأنهم يعني يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. هذا كلام عام، وما سألوه يعني أبو ثعلب الخشني ما سأله عن آنية معينة محددة، وإنما سأله عن الأواني، وأن أهل هذا الحي من أهل الكتاب يأكلون فيها ويشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ أمره بالغسل. أن تأمل في حديث أيضا حديث بئر مضاعة، فذكر أنه يلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس به. وهنا لما سئل فما أجاب بأن الأصل في الأواني الطهارة ونحو ذلك، وإنما أمر بالغسل غسلا عاما. ثانيا حديث أبي ثعلب الخشني ورد يعني في حديث آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قدور المجوس، طيب سؤالا مطلقا وليس له سبب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإنقائها غسلا. والله أعلم الصواب. يقول هل الوضوء من آنية الذهب يرفع الحدث؟ مع أن ابن تيمية يذهب إلى أنه لا يرفع الحدث وعليه أن يعيد. لا أعرف هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فلعل الأخ يعني يراجع المسألة ويأتينا بالفائدة. لكن الأظهر وهو قول أكثر أهل العلم القائلين بحرمة الوضوء من آنية الفضة على الذكر والأنثى، قالوا بأنه يحرم أن يتوضأ من آنية الذهب والفضة، ولو توضأ منهما فوضوءه صحيح، لأن الجهة منفكة، فإنه مأمور بالوضوء ومنهي عن استعمال آنية الذهب والفضة، فهو آثم استعماله للآنية، وهو مثاب بفعل الوضوء، فوضوءه صحيح من حيث هو وضوء فعله فأتى بشروطه وأركانه فصح، ويأثم من جهة أخرى منفكة ليست متعلقة بشرط أو ركن، وهو استعمال الأواني. أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بما قيل، والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.